ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الكهانة والتطير قال باب في الخط والزجر الطير ما حكم من يخط خطا ليستخبر به علم الغيب أو يستخبر به الأمراض أو يستخبر عن الجن والشياطين هل مصاب بالعين أو بشيء كل هذه خط الظاهر كانوا يستعملونه فما حكم هذا النوع من الخط وزجر الطير أيضا الطير يزجر فكانوا يزجرون الطير لأخذ الفال أو التشاؤم فإذا كان الطير طار من يساره إلى يمينه كانوا يتيامنون أو يتيممون ويقولون أن هذا الأمر فيه يمن وبركة وإذا طار من اليمين إلى اليسار فكانوا يتشاءمون ويقولون لا خير فيها وربما منع بعضهم على المضي في العمل يقول لا خير فيه هذه المسألة وهذا لا شك فيه قد يقدر الله تبارك وتعالى ويتشاءم الإنسان فيحصل كما يعني رأى أو كما اعتقد فيزيد اعتقاده في الضلال والله المستعان. وأنا أذكر أنه كنت في الهند فأخذنا سيارتين أو استضافونا ناس فأعطونا سيارتين للسفر إلى يمكن 400 كيلومتر فكان واحد منهم مسلم اسمه عبد الرزاق والثاني الوثني السائق هذا واقع الأمر أمامنا حصل سبحان الله والسيارة الصغيرة اللي كانت هي مع المسلم والسيارة الكبيرة كانت جيب مع الكافر فكان خروجنا بعد الفجر مباشرة من البيت إلى مكان ثاني من البلد ففي الحقيقة لما جاء هذا الوثني بدأ يترجى من صاحبه المسلم يقول لا تأخذني اليوم يومي لا خير فيه قال لماذا؟ قال مجرد ما خرجت من البيت مر من أمامي الكلب قال اترك هذا وهذه كلها خرافات وكذا بدأ يراوده لكنه ما رضي إلا على مضض وكره رضي ويشهد الله سبحان الله يحصل أنه ذهبنا وما كدنا أن نقرب من المكان الذي نريد نصل فيه فكان فيه منحنى ومرتفع وهناك أحجار جمعوها أحجار كبيرة لسد السيل لأن السيل يأتي في بعضنا فيقطع ويجرف وكذا فكانوا جمعوها فسبحان الله جاءت سيارتنا من هناك وجاء من هناك من الجهة المقابلة ثلاثة أشخاص راكبين على الدباب الكبير هذا هوندا ولا هوندا دباب كبير ثلاثة أشخاص راكبين فخبط فيه خبطة ورماه بعيد ذهب واحد منهم وضرب رأسه في الحجر في الصخور هذه وبالفعل أمام أنا أرى أن الدم يفور وبدأ يتململ واحد يصيح أنه مات في هذه الحالة سبحان الله امتحان علينا هم يضربوننا لأن نحن مالك السيارة أو كذا يعني ما يتركون أنا أستغرب أنه كنا حوالي 10 أشخاص والسيارة مثل سيارة هذه التي كامري جلسنا هذا كالثاني كلنا في هذا حشرنا حشر وهذا قاله أشرد أنت وشرد شردة ونحن شردنا من هناك مكان بعيد حتى وصلنا وسلمنا الحمد لله وإلا لو وجدوا بعد لأنهم كانوا مشغولين بهؤلاء لو تنبهوا إلينا كان وهذا وقع لما وصل هذا السائق الوثني كان أنا كنت أقول لكم ما يكون خير في اليوم وأنت أقرأتني وكذا فقد يكون في الحقيقة سبب ضلال هذا ونحن نؤمن المؤمنون نقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يذهب إن شاء الله لكنهم في الفعل إلى الآن يعملون هذا الشيء يقول اليوم رأيت وجه شخص ما أحبه معناه نهاري كله خربان إلى الآن هذا ولا يأتي يوم إلا يزدادون فيها عقيدة وإيمانا لكن الإسلام يكل الأمر كله إلى الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد فلا أثر لأي شيء مما يعترضه من الكلب من الخنزير أو من الثعلب. قال اليوم يقولون أنه إذا رأى ثعلب في السماء معناه اليوم يلقى شخصا يكون مخاطل عليه مثل الثعلب. هذه كلها من حماقات الكفر والوثنية وليس هذا من أمر الإسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل العرابي من الثقات قال حيان وقال غير مسدد حيان ابن العلا. حيان ابن العلا ابن المخارق أبو العلا هذا مجهول مجهول والمجهول لا حجة في حديثه. قال حدثنا قتن ابن قبيسة هو قتن ابن قبيسة ابن مخارق عن أبيه قبيصة ابن مخارق الهلالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والترق من الجبت. الترق الزجر والعيافة الخط. والطيرة معلوم إذا كان مر منه اليمين من اليمين أو من شمال أو الكلب أو شيء أو البومة إذا سمع صوته فيتشائم. كل هذه من الجبت. جبت معناه السحر. لم يثبت كونه سحرا هذا ليس من السحر إنما هو لا شك فيه من فساد العقيدة. الحديث لم يثبت لكن حكمه معروف لدى الإسلام من أدلة أخرى أن العيافة هو زجر الطير والتفاؤل به هذا ليس من دين الله في شيء. كذلك يطرق ويزجر الطير ويتمائن أو يطرق ويخط كما قالوا أيضا ترق بمعنى الزجر أيضا وترق بمعنى الخط. كل هذا ليس من الإسلام في شيء. والحديث وإن كان لم يصح إسناده إلا أن الأدلة الأخرى كلها تدل على أن هذه الأعمال لا شك أنها من الأعمال المحرمة. قال ابن العثير العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها. نعم إذا سمعوا أصوات البومة في الليل على بيت أحد فكأنه يقولون ينعق أو نعى بموت أحد هذا يا سبحان الله. ويقع في كثير من الأحيان يقع هكذا أو يقولون أن البومة جاءت لأن الشخص الذي كان قتل كما يأتي في الروايات أنه قتل ولم يؤخذ ثاره فيكون يأتي روحه أو تأتي روحه بسورة بومة فيطالب بثار الدم. كل هذه من عقائد الجاهلية وعقائد الكفر ليس من الإسلام. نعم فيقول العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها هو من عادة العرب كثيرا كما كانوا يقولون إذا مر من أمامه أو على عينه الأيمن عينه الأيسر أو على أنفه أو كذا فهذه كلها لها خبراء خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبين. إذا الطير مرت إذا الطير مرت كيف مرت قل له أو قل لمن بني لرجل أو لأحد من بني لهب أو بني لهب كما لهب هكذا فيخبرونك أنه فيه خير وفيه شر. فكان العرب لا شك فيه كما قالوا من عادة العرب كثيرا. لذلك ذكر الألوسي في كتابه في معرفة أحوال العرب إيش اسمه الإعرب في معرفة أحوال العرب شيء كثير من هذا وهو كثير في أشعارهم أيضا. يقول عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وضم وخما يعني وبنو أسد يذكرون باليافة ويوصفون بها. والطيرة هو التشاؤم بشيء باسمه أو بذاته أو بشخصه. كذلك الخط الطرق قال هنا الضرب بالحسى وقيل هو الخط في الرمل. فالخط في الرمل أيضا إيهام بأنه يعطي علما للغيب وعلما لما فقد من الإنسان وكذا. كل هذا إيهام لا شك فيه وأكل أموال الناس بالباطل وهو في من أدلة أخرى صحيحة واضحة لا يجوز بحال من الأحوال. نعم هذه من الكهانة. أما من الجبت أو من السحر فهذا ليس من السحر إلا أنه قد يكون بمعنى كما أن السحر شيء باطل كذلك هذا شيء باطل لا يجوز. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن بشار ومحمد ابن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال غندر قال عوف وعوف بن أبي جميل على عربي العيافة زجر الطير والطرف الخط يخط في الأرض والجبت من الشيطان. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن الحجاج وهو قد مضى بنا قديما حجاج ابن الصواب حجاج بن أبي عثمان الصواب من الثقات الحفاظ ويحيى بن زيد القطان شيخه حجاج قال حدثني يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي الإمامي كان فيه شيء من التدليس عن هلال ابن أبي ميمونة وهو من الثقات العامري عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي الصحابي قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط ومن وافق السلمي يعني كأن بني سليم أيضا كان فيهم ناس كانوا يخطون أو في كل قبيلة كان بعضهم يعني ربما يعالج هذا الشيء منا رجال يخطون أو يقول من المسلمين رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. هل كان يخط؟ في الحقيقة هذا الحديث اختلف الناس في شرحه. كان يخط لماذا؟ هل لمعرفة علم الغيب؟ وما كان للنبي أن يعرف أو يعالج شيئا لمعرفة علم الغيب لأن الغيب عند الله تبارك وتعالى وهو الذي يخبر الأنبياء ما شاء ومن علم الغيب. فلماذا كان يخط؟ قالوا أنه كان يخط ويقرأ يخط ويقرأ للشفاء على الأرض كان يخط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ريق وتربة فيمرر عليه ويمسح تربة أرضنا بريق تبادنا أيا كان على كل حال كان يخط. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك فمن وافق خطه في هذا الزمان خط ذاك الأنبياء فذاك. من الذي يدري أنه وافق؟ لا يدرى ما هو كذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال معالجة الخط أو معرفة أو العلاج بالخط أو معرفة علم الغيب عن طريق الخط هذا لا مجال فيه لأنه إن كان نبي من الأنبياء كان يخط للعلاج والشفاء وكذا فهذا لا يمكن أن نعرف كيف كان خطه. لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أمور الغيب لا يعلم أحد إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. وهناك من أعمال الجاهلية أو من رقى الجاهلية قالوا يا رسول الله ماذا ترى في رقى كنا نرقي بها في الجاهلية قال أعرض علي رقاكم فما لم يكن فيها شرك فلا بأس بها. هنا القاعدة قد عرفت إذا لم يكن أي رقية قد يسوغها الإنسان من عند نفسه ولكن ليس فيها شرك فلا بأس. هنا لم نعرف الخط الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك النبي كيف كان خطه ولأي غرض كان خطه فإذا لا مجال ولا مساغ للخط في دين الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن خط. لكن تجدون لعلكم إذا اطلعت وأنا كنت سرقت من هنا وأخذت من هنا بعض المصاحف وجدت مصاحف عجمية وهي بلغة فارسية وأردو وثلاث تراجم الظاهر كانت سندية كأنها. ففي أوله سبحان الله في أوله ذكر الخطوط وذكر الرقى وذكر كذا بالخط فقط والخط يكتبون فيه الأرقام هذا الخط 2-3 والله أعلم مثل ما عن طريق أباجاد هذا أباجاد حوض حطي يستخرجون الأرقام الحروف فبسم الله مثلا كم رقمها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 786 بكذا أبجد ألف واحد باد اثنين جيم ثلاثة دال أربعة حوزها خمسة وواو ستة وزاي سبعة حطي بعد 10 كل حرف يكون 20-100 بعد 100 كلها يكون يأتي 10,000. فالحاصل كانوا يستخرجون وهم يجعلون في مصاحف هذه خطوطا رقية حصر الولادة رقية للرأس أو ألم الرأس، وفي بعضها كان مكتوب فيه قديم وهو ما أدري هل هو موجود أين النسب، قال إذا كان أحد لدغ فيخط خطا ويكتب فيه وإذا بتشتم بتشتم جبارين، ويقرأ عليه ويضع أصبعه على الحرف بين الخط. كل هذه مما عملتها أيديهم ليس لها أصل في الشريعة في الحقيقة، فلا يجوز. هل هذا الخط هو الخط الذي يريدون أم فيه أشياء أخرى؟ والتعاويذ الذي يجعلونها ويقولون أنه المرأة للولادة، مرأة للعقم، والرجل للعقم، وكذا كثير، حتى يلبسون هذه يجعلون يقولون أنها تلبس في وسطها ويتدلى فيه ذكر الله تعالى كله على فرجها سبحان الله، وهكذا. فالشيطان لا شك فيه قد يعني نفسيا قد يريحهم بعض الشيء ويجدون أنها فيه راحة. نعم. الحاصل أن هذا الخط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه ذلك فذاك، أي فذاك يعني مطلوب وذاك مشروع، لكن من الذي يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر خط ذاك النبي حتى يحاول الإنسان موافقة ذلك الخط، فإذا هو لم يخبر بنا شيء، يبقى الحكم أن الخط لا أصل له في شريعة الله تبارك وتعالى. يقول قال السندي فذاك أي يباح له إذا خط هذا الخط الموافق لخط ذاك النبي، أو هو مصيب لكن لا يدري الموافق، فلا يباح فلا يعرف المصيب ما دام لا يدرى، لا أصل لهذا الخط مطلقا. نعم. هنا أيضا ذكر قال ابن الأثير قال ابن عباس الخط هو الذي يخطه الحازي، الحازي بالحاء والزاي بالحاء والزاي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا، يعطيه أجرة، يستحلي به سمى حلوانا، حلوان الكاهن، فيقول له أقض حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له ماء ميل، ثم يأتي إلى الأرض رخوة فيخط فيها خطوطا بالعجلة، ثم فلا يلحق العدد، لا يمكن أن تعد كم هو، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل ابن عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهما علامة النجح. هذه كلها من حماقات على كل حال، كلها أكل بالأموال الناس بالباطل ويتحيلون، فلا أصل في دين الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء. لكن الإنسان خلق عجولا، ربما يجد في مثل هذه بعض الراحة النفسية وبعض العلاجات، وقد يكون بلاء من الله تبارك وتعالى، فيتحافتون الناس على مثل هذه مثل هؤلاء الناس، والله المستعان. نعم. وفيه تصانيف كثيرة في الحقيقة قديمة، حتى مكتبة الحرم أنا وجدت أنه قديم، كان واحد يعني عنده فيها، تعرف المكتبات تجمع كل شيء. باب في الطيارة. نعم. الطيارة هو يعني التشاؤم أو التفاؤل، كلاهما يأتي بهذا المعنى أنه يتفاعل أو يتشاءم بشيء، ما حكمه؟ قال حدثنا الأصل هو من الطير، لكنه جعل علما لكل ما يتفاعل أو يتشاءم به، يتفاعل يطلب منه الفعل الطيب والخير، أو يتشاءم يخاف من الشر. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، وشيخه سفيان، هو سفيان ابن سعيد الثوري وليس سفيان ابن عيينة، لأنهم نصوا أنه لا يروي محمد ابن كثير عن سفيان ابن عيينة، وإن كان سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري كلاهما يشتركان في كثير من الشيوخ والتلامذة، لكن محمد ابن كثير لا يروي إلا عن الثوري، لا يروي عن سفيان ابن عيينة. الثوري يقول أن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي من الثقات المعروفين، أن عيسى ابن عاصم أيضا مضى بنا، الأسدي من الثقات، أن زر ابن حبيش ابن هباشة الأسدي، عيسى ابن عاصم الأسدي يروي عنه زر ابن حبيش من قبيلته، زر ابن حبيش ابن هباشة الأسدي هذا كان ثقة مخضرما. المخضرم من أدرك أسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير، يعني لو وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو عبرنا بأنه ساء حظه ولم يقدر الله تبارك وتعالى أن يحضر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مخضرما من كبار التابعين. عن عبد الله بن مسعود يروي زر بن حبيش المخضرم عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. نعم، إذا طار الطير يمينا أو شمالا فأنت تفاءلت أو تشاءمت فكأنك أشركت في قدر الله تعالى هذا الطير، فإما أن تحجم وإما أن تكذبه، فإذا أحجم الإنسان فقد أشرك هذا الطير في مشيئة الله وفي قدر الله تعالى، فهذا كونه شركا هذا أمر واضح جدا. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وإذا كان أكد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكان يؤكد ثلاثا. وما منا إلا، ما معنى إلا؟ يعني إلا ويجد في نفسه، ولكن يذهبه، ولكن الله، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يجد الإنسان في نفسه لأنهم تربوا على هذا من صغره، وما تربى الإنسان من العقيدة من الجاهلية ارتفع من الجاهلية للإسلام، لكنه قد تصدر منهم بعض الحاجات. إنك امرؤ فيك جاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، فقد يكون تنبعث منه بعض أموره الجاهلية فمنها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منا وقد عصمه الله من هذا، لكنه تواضع منه صلى الله عليه وسلم قتل، إنما هو منا أي من أمة، منا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجد من هذه العقائد التي كان يعتقد بها سابقا، ولكن الله يذهب بالتوكل، يتوكل الله، وإن تياسر أو تيامن الطير فلا يحجمه ولا يمنعه من العمل، يتوكل الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل الله فهو حسبه. نعم، فهنا الطيرة شرك لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا وتدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركا خفيا. ومن يعتقد أن شيئا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركا جليا، أي شركا مخرجا من الملة. قال القاضي إنما، أي قاضي عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: هذا إنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا موثرا في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة، شرك خفي، فكيف إذا انضم إليه جهالة أصول الاعتقاد. على كل حال، لا شك أن هذه الأمور قد ألغى الله إن كانوا يعتقدون في الجاهلية، فقد أبطل الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يجد من هذا الشيء أي شيء، حتى قد يكون يتفاءل به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل وكان يكره التشاؤم. الفأل، نعم، كما تأتي الرواية أنه يسمع كلمة فيه يا نجيح، معناه إن شاء الله يتفاعل، يقول إن شاء الله نحن مقبلين على العمل ناجحين، يا فالح مثل هذا، يا عاصم، يعني يكون إن شاء الله معصوم من شر الشيطان وشر الناس وشركهم وإلى آخره. فالتفاؤل هذا كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشاؤم هو الذي أبطله الإسلام. مهما كان ومهما كانوا يعتقدون يجب أن يتوكل على الله ولا يمنع، فإن منعه فكأنه أشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا كان ينسب الضرر والنفع إلى هذا الشيء الذي يتطير به فلا شك أنه كان كفرا وشركا مخرجا من الملة كما حكم العلماء. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني. محمد بن المتوكل الأسقلاني الظاهر الناجي، لقبه الناجي، وهو من الثقات المعروفين، والحسن بن علي مضى بنا أيضا أبو المتوكل الناجي، محمد المتوكل أبو المتوكل الناجي، والحسن بن علي مضى بنا أيضا كثير، وهو الحلواني من الثقات. قال: حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام صاحب المصنف، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد اليماني البصري عن الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة. لا عدوى يعني ليس هناك شيء يعدو أو مرض يعدي, ليس هناك مرض يعدي لا عدوى, لأن الآن هذه يعني من الأحاديث يقولون من الأحاديث المشكلة عندنا في باب علم الحديث, مختلف الحديث ومشكل الحديث, فهذا الحديث من مشكل الحديث ومختلف الحديث أيضا اختلف فيها في هذا الباب الأحاديث. فهنا لا عدوى ولا طيرة, لا لنفي الجنس, يعني لا ليس هناك شيء يعدي مطلقا, نفي جنس العدوى ما هو كذا, لا لنفي الجنس, ولا طيرة أيضا لا تشاؤم لا توسر شيء, ولا سفر, شهر السفر كانوا يجعلونها سفرا من الخير, يجعلونه سفرا من الخير, ولذلك ما كانوا يتزوجون في الجاهلية في سفر محرم ويقفزون بعد ذلك ربيع الأول ربيع الثاني, لكن سفر ما كانوا يتزوجون, قالوا لا يكون الخير في هذا لأنه سفر بمعنى سفر, هذا معنى. والمعنى الآخر كان هناك مرض خاص في مرض الدواب وكان يعدي أيضا, قالوا أنه إذا خالته الصحيح من الدواب فكانت توسر فيه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم نفيا مطلقا. ولا هامة, هامة هذه الهامة هي البومة في الحقيقة, كانوا يقولون أن الإنسان أو يعتقدون أن الإنسان من قبيلة إذا قتل قتله إنسان فهامته تسير بومة وتأتي وتصيح وتصوت وكأنها تقول خذوا ثأري خذوا ثأري, فكانوا يقومون بالثار. سبحان الله, شوف هذه العقيدة, كانوا يقومون بالثار ويتتبعون من القبيلة الرجل أيا كان فكانوا يقتلونه ظالمين أو مظلومين على كل حال. فلا هامة لا أثر قطعا, الإنسان الذي مات مات وقد فات ولا يرجع إلى الدنيا, لا يده ولا رجله ولا هامته, لكن هامته يقولون أن يعني رأسه تكون مثل البومة وتأتي وتنعى وتبكي وتطلب الثار, فكانوا يقومون بالثار. فقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الإنسان الذي مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا مطلقا, لا يمكن أن يرجع, نعم إذا مات. لكن هناك في بعض التراجم أو ابن أبي الدنيا له كتاب من عاش بعد الموت, يعني هكذا ذكر من عاش بعد الموت, في الحقيقة لم يكن مات, إنما أغمي عليه مثل هذا الناس الذين قد يغمى عليهم ثم بعد ذلك يأتيه حياته, وإذا أغمي عليه إغماء كاملا حتى التنفس قد يكون صعب معرفته, ما يمكن أن يعرف أنه متنفس أو ليس متنفس, نعم. فهنا لا يرجع أبدا بعد ما مات, لكن الذي ألفه فيما يظهر والله أعلم ابن أبي الدنيا له كتاب من عاش بعد الموت عدة أشخاص, فهذا قد يكون يصاب ببعض الصدمات أو الذي يسمونه النوبة القلبية. كان في معهد الحرم شيخ حمدان الغامدي رحمه الله مراقب, فكان يحكي أن من قبلهم كان شخص يعني عنده طاحونة أبو السير القديم هذا, وكان يطحن للناس, هو متحرك ما شاء الله عمره تقريبا 40 أو 45 وهكذا, فيقول فجأة انقطع السير وجاء ضرب في صدره وخر مغمى عليه مغشيا عليه وبقي عدة ساعات, قالوا أنه مات, هذا قديم يعني قبل يمكن 40 سنة على ما حكى, فقالوا مات, غسلوه كفنوه دفنوه وكل شيء, هذا في الليل انتظروا وفي الصباح دفنوا. فخرج ناس, هذه حكى في الحرم, فخرج ناس ليرعوا أغنامهم في الصباح فوجدوا من القبر صياح سمعوا, فهرب الأطفال والناس كلهم وتركوا مواشيهم وكذا, فقالوا يصيح فلان لعل فيها عقيدة جاهلية أيضا، فيها أنه خلاص صار حي والآن يجري في الناس ويقتل الناس ويضرب الناس، يعني أشياء يعتقدون ويتعرض للناس مثل الغول، يعني هذه عقائد أيضا كانت موجودة. فراحوا ناس بالفعل سمعوا السياح، فقال واحد منهم يلا نحفر، فحفروا، فإذا هو كأنه رأسه جسمه كله نفطة، يعني كلها من الحر والحر الشديد داخل، ليس فيها هواء كذا، كلها صار فيها مثل ما انحرق بالجمرة وصار تنفذ. ولما فتحوا وأصابه الهواء أغمي عليه مرة ثانية، لكنهم حملوه، وبعد ذلك الحمد لله عولج بعد يوم يومين، وبدأ يعالج بدأ يطعن للناس، عاش مدة طويلة. فأنا أريد أن أقول لا يأتي أحد ويقول لا من عاش بعد الموت قد كتب ابن بالدنيا كتاب، لا له من هذا القبيل. الآن كثير منهم يحصل هذا حتى في المستشفيات، يحطونه في الثلاجة ثم يخرج، هكذا يحصل. وفي النص القديم النخعي وأخرج ذكره الإمام أحمد في علينا المعرفة الرجال، قال المسعوق لا يدفن حتى ينتفخ. انظروا هذه علامة قديمة، إبراهيم النخعي تابعي، فيقول المسعوق الذي أصيب بصاعقة، الصاعقة ربما أغمته إغماء وقطعت عنه التنفس وكل شيء لكنه ما مات، فقال لا يدفن حتى ينتظر، في رواية 3 أيام، وفي رواية حتى ينتفخ، بدأ ينتفخ بطنه معناه أنه مات. فلو دفن وهو في أول الأمر ربما يكون يقوم. فالحاصل رحنا بعيد هنا أن الهامة لا يمكن أن تكون تأتي، والإنسان لا يأتي. وهناك أحاديث خرافة من الناس أن الشيخ الفلاني جاء ووصاني كذا وكذا، كلام هذا كله كذب، والشيطان قد يكون يتمثل. وأنا أحكي، أنا سكنت بين الغمد والزهارين، واحد الزهراني قال عندنا عقيدة، ما أدري لا أحد الزهارين يكون موجود هنا عندهم عقيدة من القدامة، يقول عندهم عقيدة إذا مات من القبيلة اتباعا عدة أشخاص معناه ميتهم السابق يأكل كفنه. هذا سمعتم ولا ما سمعتم يا أخوان؟ يقول يأكل كفنه، يقولون هو قال هكذا، وهو موجود أولاده الآن في الجامعة، وما أدري هو كان في العساكر يشتغل ثم بعد ذلك تقاعد أينام وكان في المدرسة. فالحاصل الشيخ فلاني أولاده موجودين في حارة اللي قدام السوق جابر حربي، فقال حكى لي هذا، قال أن معناه أن الميت الذي مات يأكل كفنه. فقالوا إذا أخرجنا الكفن من هذه عقيدتهم كانت، أخرجنا الكفن من فمه فيكون الإنسان الناس لا يموتون. فقال أنا أشتغل في مكة بالعسكرية، قالوا هذا عسكري قوي ما أحد يقدر أن يفتح القبر، فقالوا لي افتح وكذا ونحن نمسكك وكذا، هذا حكى لي في جماعة. فقال والله حق، يعني رأيت لما فتحت وجدت أنه جالس والكفن في فمه. هذا يحكي لي يعني لا تقول نحكي خرافات، هذه يحكي لي ويحلف، يقول جالس في قبره والكفن في فمه، فجريت بالسرعة وطاح ودفنه، وبعد ذلك توقف الموت. هذا نحن من الممكن أن يكون من الذين لم يموت ثم يكون قام وأراد أن يخرج لكن ما قدر أن يخرج، وكان جالس هكذا يقول قرفصاء أو بهذه الصورة جالس، فلما جريت منه طاح وقفلنا بالسرعة والناس ماسكين رجله من فوق. فالمسائل هذه كلها لا يجعل الإنسان، قد يكون الشيطان، والله يكون قد الشيطان تمثل لعقيدتهم، يقول والله بعد ذلك توقف الموت، هكذا يقول. قلت هذه كلها خرافة، ولأني كنت خطبت عليهم مثل هذه الأشياء في الجمعة، فبدأ يحكي لي هذا، قال لا يحصل هذا. قلت لا، الشيطان قد يتمثل للإنسان ليقوي عقيدته الفاسدة، هذا الذي نؤمن، وأنا حلفت له أنه لا يمكن أن يكون، أو يكون قد لم يكن مات ثم قام ليخرج وكذا لم يجد فرصة، فقد يكون هذا ثم مات بعد ذلك. فالحاصل أنه لا يموت، لا يعيش أحد بعدما ذهب عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل يا رسول الله؟ ليس هامة، ليس هامة وهامة. أما إذا قلت هامة فقد صحبت أو ذهبت خرجت عن الشريعة بالحقيقة. أعوذ بالعزت، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لا عين لامة ولا هامة، إنما لامة العين التي تعين وتضرب الناس. هامة يا شيخ، هامة جمعه هوام، الهوام الحشرات هذه، واضح جدا. لا ما يعني ينبغي أن يقال هذا. نعم هامة هذا هو، وما قرأه أحدنا هامة. نعم قال عربي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. نعم قال فمن أعدى الأول. انظروا هذا هو الكلمة الجامعة والحكمة البالغة. إذا كنت أيها الأعرابي تقول أن الإبل قد يكون الجمل قد يكون مثل الظباء نظيفا ويكون يعني يلمع جلده، فإذا خالط المريض الأجرب فيجرب هذا الثاني أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني الأول جاءه المرض الذي جرب هذا الثاني، لكن الأول الذي جاء في المرض من أو أي شيء أعداه؟ معناه أن الله خلق المرض في هذا الأول وخلق المرض في هذا الثاني، ولم يعدي ولا يعدي المرض المرض. هذا هو الأصل فيه، لا عدوى أبدا. لكن من مشكل الحديث ومختلف الحديث تأتي الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهنا قولان قالوا أنه قد يكون سبب، ولذلك الحمية والمستشفيات التي يعني تحث وتعلن أشياء كثيرة من الحمية والابتعاد، وكذلك الإنسان المريض يعزل العزل وكذا، كل هذا في الحقيقة نحن نقول لا أبدا لا أثر له مطلقا. إن كان هذا، أنا بنفسي أقول إن كان هذا، هذه الممرضة وهذا الطبيب هل سمع أحد أنه يخالط الشخص الذي قد أصيب بمرض معدن؟ هل سمع أحد أن الطبيب أصابه المرض بالعدوى أو المريضة أو ممرضة أو كذا هل أصيبت بالعدوى؟ لا. فإذا كما خلق الله المرض في الأول خلق في الثاني، فلا عدوى أبدا. لكن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ لئلا يخالطه شك فيكون نقصا في توحيده ونقصا في المطلوب فيما في مثل هذا يعتقده، وهو أنه لو لم أخالط ولو تفتح عمل الشيطان لو لم أخالط ما جاءني هذا المرض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان يجد في نفسه خوفا من هذا فيهرب حتى لا تمس عقيدته السليمة. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى على أصله في الحقيقة، أصل المعنى لا لنفي الجنس، لا يوجد شيء يسمى عدوى، لكنه مثل ما جاء المرض ربما كانوا يقولون أن الجو أصاب أو فيه أمراض فيه لا 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 بعض الحشرات وهذا الذي يسمونه الحمى الضنك وغيرها وغيرها، مثل ما جاء هذا جاء الثانية أيضا بسبب الناموس هذا، وليس فيه عدوى مطلقة، ليس فيه عدوى مطلقة. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا لأجل أن يكون يحافظ على عقيدته ولا يخالطه الشك، لو لم أخالط لما جاءني المرض، لو ما خالطه ما جاءني المرض إلى آخره. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. لكن هناك تأويل آخر، لا عدوى بنفسه، لا تقول المرض بنفسه معدي، لكن قد يجعل الله المرض سببا لأن يصيب الإنسان الثاني. فيقولون وهذا واقع دائما، يقولون الولد أحد الأولاد الثلاثة عندك أربعة إذا كانوا أصيب بالزكام أو بخاصة سعال خاص فينبغي أن يبعد حتى لا ينفخ ونفسه لا يجي الآخرين فيصاب، هكذا يقولون. لكنه والله أعلم أن هذا ليس له أثر إن شاء الله، وقد تكون الأم تصاب ولا تصاب. فالذي يظهر لي الراجح في هذا أنه لا عدوى مطلقا، لكن أمرنا بأن نحتاط لديننا حتى لا يغبين الشيطان بأن المخالطة صار سببا للمرض فيكون نقصا أو يكون شركا. نعم. والآخرون قالوا أدوار بسبب سبب لكنه ليس إلا بأمر الله تعالى وكل الأسباب نواصيها بيد الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى أيضا ليس بعيد من الصحة إن شاء الله. نعم. يقول هنا لا أدوى لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره ولا سفر نفي لما يعتقدون من أنه داء في الباطن يعدي أو حية في البطن تصيب الماشية والناس وهي تعدي أعدى من الجرب والمراد الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله. يعني إذا جاء شهر سفر فكانوا يتشاءمون أن هذا السفر صفر من الخير هذا الشهر. فهذا التشاؤم لا شك أنه ليس له أصل. وفي شعر الجاهليين ولا تربت الجرباء حول صحيحة حذار ألا تلك الصحيحة تجرب ولا تربت الجرباء حول صحيحة حذار ألا تلك الصحيحة تجرب. يعني كأنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تحصل فالصحيحة تجرب. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم بكل سهولة وبكل يعني عبارة واضحة إن كنت تعتقد العدوى فمن عاد الأول الذي جاء فيه أول مرة المرض قلت الأول أعدى الثاني لكن الأول من الذي أعداه معناه أن الله خلق المرض في الثاني والثالث كما خلق في الأول. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قال فمن عاد الأول قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة هناك معمر عن الزهري قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أي رجل جاء فيه بيانه الظاهر هو أبو سلمة نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مسح أي الذي هو مريض لا يورد ولا يجاور مع الصحيح حذاري على تلك الصحيحة تجربه. قال فراجعه الرجل فليس قال أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره. أنا مسألة أصولية الآن لما قال لا يردن أبو هريرة رضي الله عنه لما روى يبدو أن حديث لا عدوى ولا طيرة أبو هريرة هو الذي روى قديما ثم روى حديث لا يردن ممرض على مصح فكيف يجمع بين لا يردن ممرض ولا عدوى ولا طيرة. فأعرض عليه قال أنت الذي رويت لا عدوى فلماذا كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال أنا ما رويت لكم وما حدثتكم حديث لا أدوى ولا طيرة. قال أبو سلمة قد حدث به قطعا ولكنه نسي وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. وهذه مسألة في أصول الحديث إذا روى الراوي أو الشيخ روى رواية والتلميذ والتلامذة حافظين التلميذ واثق بأنك رويت فإذا قال الشيخ ما رويته هل يقبل كلامه أو كلام تلميذه؟ قالوا بعضهم قال إذا جزم وحزم بأنه لم يروي مطلقا فيقبل كلام الشيخ والتلميذ هو المتوهم. لكن الآخرين قالوا لا ما دام الإنسان مركب الخطأ والنسيان فلعله يكون نسيا فيكون قول من تذكر وحفظ حجة على من نسي. وهذا القول هو الذي يمشي عليه الأئمة. وفي هذا الباب جاء التأليف أن نسي بعض الصحابة نسي التابعين وغيرهم تذكرة المؤتسي لابن حجر فيه كتاب أيضا وللسيوطي جمع هذه وما وجد من قبله فتذكرة المؤتسي في من حدث ونسي تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي فذكر أحاديث أن فلانا نسي قال بلى قد رويته وتعرفون أن الليث روى ربيعة الرايح عنه شيء فقال ما رويته لكنه بثقته على ربيعة كان يقول حدثني ربيعة عني, يعني أنا ما أذكر أني رويته, لكن بدأ يروي هذه الرواية عن تلميذه لأنه متذكر وأنا ناسي, فقال حدثني ربيعة عني كذا وكذا. فتقرر أن من حدث ونسي ولو جزم فالآخر ينظر فيه إذا كان ضابطا حافظا ويجزم بأنك رويته فيكون الشيخ قد نسي, ويكون من حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا هو. ثم بعد ذلك قال قال حدثنا القانبي أنه هو هذا, قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو نسبته ماذا الدراوردي من رواة صحيح مسلم وهو ثقة معروف, عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى حرقة هكذا قالوا, أنا أبيه عبد الرحمن بن يعقوب أيضا مولى حرقة كلهم ثقات, أنا أبي هريرة بارد, لا 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 واحد بس واحد, لا لا بارد هذا لا خلوها اشربوا بارك الله فيك ما يحتاج. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفر. النوء هو يقولون مجتمع النجوم أو تقول بروج, يقولون برج فلان إذا دخل فيه القمر فيه ويأتي المطر أو يأتي الحر أو يأتي كذا وكذا, هذه كلها لا أثر فيها ولا يجوز للإنسان أن ينسب العمل إليه, إنما هو علامة قد يكون علامة مثل إذا طلع الليل مهما كان في زمن من الأزمان حر أو البرد فالليل يكون أبرد والنهار إذا طلعت الشمس يكون حار, مثل هذه يجعل علامة, أما ينسب إليه أنها هي التي تعمل فهو شرك أكبر لا شك فيه, ويكون علامة بأن إذا دخل الشمس أو القمر في برج الفلاني وكذا فيأتي الحر يأتي البرد أو قد يعني يخاف من العاصفة أو شيء, هذه كلها علامات وبالنجم هم يهتدون, يدخل في قوله تعالى مما لا يؤكد أنها منها, لكن إذا كان علامات فجاز أن يكون إن شاء الله يقال بإذن الله تعالى يكون في اليوم مطر أو غيم أو شيء, وهو ما يكون بفضل الله تعالى في الإذاعات وغيرها يعلقون الحكم بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نوء, النوء هو كما قالوا طلوع نجم وغروب نجم, أو قالوا إنه قد يكون مجتمع النجوم في بعض الفصول قد تجتمع فيكون فيه أو علامة تكون علامة لبعض الأمور, ليس موت أحد ولا حياة أحد, إنما للأمور التي هي جربت وقد يتأخر عنه. أما إذا قيل أنه يعني سقط النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني فيأتي الموت الكبير من الكبرى أو طلع النجم, أن هناك في الكتب كتبوا قالوا في, أنا أذكر أنه في تفسير ابن كثير في موضع من المواضع وأنا نسيت ما ضبطته, أنه قال في هذه السنة في مصر ذكر أو في الشام أيضا وقع قحط شديد وقبله طلع نجم مثل المكانس هكذا, يعني مجموعة النجوم تطلع فكأنها تكنس كل شيء, يعني هذه كلها النجوم في بعض الأحيان تطلع على بعض شهور بعض سنين بعض كذا وكذا, فكلها من قدر الله, لا يجوز للإنسان أن يجعل أي علامة, وكان الجاهليون يجعلون الكسوف والخسوف سببا لموت أحد أو حياة أحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم, محمد بن عبد الرحيم فيه لقبه صاعقة واحد منهم في هذه الطبقة من شيوخ أبي داود, لكن ليس هو صاعقة, هو محمد بن عبد الرحيم بن البرقي بن سعيد المصري وهو من الثقات أيضا. أن سعيد بن الحكم هذا معروف من فقهاء مصر, سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري من ثقات الفقهاء حدثهم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب وهو الغافقي المصري أيضا كان معروفا بالفقه والعلم قال حدثني ابن عجلان. فإذا من لطائف هذا الإسناد أن ثلاثة على التوالي من رواة مصر، ثم رجع الحديث إلى المدينة، وقد كانت تحصل رحلات يكون يحيى بن أيوب ارتحل إلى المدينة وسمع من ابن عجلان محمد بن عجلان المدني. نعم. قال حدثني القعقاع ابن حكيم وهو الكناني ثقة، وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم كلهم من الجزيرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح ثقات معروفون، أبو صالح هو ذكوان السمان والراوي الملازم لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول لا غول لا غول. الغول نعم هو إلى الآن يعني إذا الأولاد فيما بينهم الأخ لأخته الصغير تقول غولة غولة، يعني يسبقون هو يخوف منه. فالغول في الحقيقة يعناثي الجن هكذا، تسمى السعلات أيضا السعلات. فهل لها وجود؟ نعم لها وجود قطعا، لكن هل هي تضل أو تهدي الطريق؟ نعم ممكن قالوا هكذا، لكن هنا نفي، هو في الحقيقة لا شك أنها قد تكون سببا للإضلال. تذكرون أن الشياطين قد تضل، تذكرون أنه كان شيخ عبد القادر الجيلاني خرج من بغداد في برية إلى الحج، فقال خاطبه الشيطان في السحاب، اعترضه سحاب فقال يا عبد القادر قد عبدتني كثيرا وقد عفوت عنك كل ذنوبك وأسقطت عنك كل التكاليف. فعبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه قال إنما أنت شيطان، لم يسقط الله التكاليف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اخزي. فذهبت السحابة وغابت، ثم ساح قال عبد القادر الجيلاني قد نجوت مني بعلمك وقد أضللت كثيرا من الناس في هذه البرية بهذه الكلمة. سبحان الله. فالشيطان قد يخاطب بمثل هذا والله المستعان. فالغول أناثي أو إناث الجن قد تكون سببا لمثل هذا، لكنهم كانوا يعتقدون الظاهر اعتقاد خاطئ أنها تقتل، وأن يعني كل من تعرض له فهي تقتل، فكانوا يخوفون. فالغول كأنه صار شيء مخيف، وكانوا يعتقدون أنها إذا طردت إنسان فتقتل، لا يكون القتل ولا الموت ولا كذا إلا بقدر الله، وقد يكون سببا لا شك فيه. فهنا الحديث هو صحيح لا غول. قال الغول هو الذي يسمونه سعلات أيضا الظاهر، في من شواهد ابن عقيل مثل السعالي عجائزا مثل السعالي خمسة، يا كل ما في دارنا ايش ايه لا ترك الله لهن ضرسا. فالسعالي والسعلات، سعلات مفردة، الغول مثل هذه قالوا أنها فيه إبطال لما كان يزعم العرب في تلون الشيطان أو تلون الجن بالصور المختلفة واغتياله، كانت تغتال وتقتل. فيكون المعنى بقول لا غول أي أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له حديث آخر لا غول ولكن السعالي والسعالي سحرة الجن، أي لكن هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والحديث فيه ضعف، ولكن السعالي يعني هل السعالي لكن للاستدراك، الغول ليس لها أثر لكن السعالي لها أثر بالاغتيال وغيرها، لا فالحديث لم يسيء. ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخيل لا شك فيه، وجاء في الحديث إذا تغولت الغولان فبادروا بالأذان. أظن الحديث هذا ضعفه بعض العلماء لكن له طرق كثيرة، إذا تغولت الغيلان إذا تلوحت وإذا تراءت الشياطين وخاصة في البرية وفي الظلمة كأن الإنسان يرى أنه ناسا أو عدة أشخاص يأتون من ورائه ومن أمامه وكذا فيخاف، فنادوا بالأذان، والأذان معلوم أنه إن شاء الله يطرد الشيطان. ولذلك تجد هؤلاء الذين يعالجون السحر والشياطين يؤذنون، ما هو كذا، في بعض الأحيان يؤذنون فيخرج. فالأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن فخرج الشيطان وله، أو هرب الشيطان وله الضراد، فإذا انتهى من الأذان رجع، فإذا أقيم للصلاة هرب، فإذا انتهى من الإقامة رجع فيتعرض له في الصلاة، وهو الذي يسمى خنزب. فالحاصل على كل حال قد يكون سببا للإضلال، لكنه لا يكون منه إلا ما قدر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يتعوذ ويعوذ بالشيطان الرجيم. نعم. ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل، ولا شك فيه، نعم هذا وارد ولا ينكر، والذي ينكر وجود الجن وغيره فقد أنكر آية من كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزل في سورة الجن، ما هو كذا؟ سمعنا أن هناك بعض الناس وينسب إلى الشيخ سيد رشيد رضا، أظن في أنه كان ينكر الجن، هكذا ينسبون، لكن ما وجدته في المنار، ما وجدته، لكنهم كانوا ينسبون أنه كان ينكر وجود الجن وتأثير الجن ودخول الجن في الجسم الإنسان. ومن الغريب أن الشيخ علي مشرف، تعرفونه، هو كان قبلنا يدرس في الجامعة الإسلامية وتخرج أستاذ في الجامعة، ثم بعد ذلك بدأ يعالج، ورأيت أمام بيتي يوما ما وأنا مارر من هنا، رحت إلى قبة في طريق قبة، الناس سبحان الله قد يكون 1000 شخص واقفين ويأتي لهم وينفث وكذا على كل حال. ثم جاء وقد رأيت في الجريدة، جاء وكتب أن الجن والشياطين ليس له أثر، بالجريدة عكاز كان موجود. جاء الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فرد عليه وقال لا شك أنهم يدخلون وقد يؤثرون، وإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يعوذ نفسه في كل مدخله ومخرجه، وكذلك أولاده إن شاء الله. ومن قال في إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، كذلك في المساء إن شاء الله قد يوقع. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، يعني قرئ على حارث بن مسكين وأنا شاهد، هذا لو قال أخبرنا كان والله أعلم هو المناسب، لكن قالوا له معنى. أما هذا المعنى فهو موجود في النسائي، أن النسائي غضب عليه حارث بن مسكين فكان لا يجلس أمامه، إنما يجلس من وراء حجاب وراء الجدار أو خلف الكرسي ما يراه، ولذلك عبر بما هو الواقع، ما قرأ له، لو كان عرف أنه يسمع يمكن يطرده، وكانوا يطردون الذين، المالك إمام مالك رحمه الله لما جاء يا الإمام كيف استوى على العرش، ففي الأخير ماذا قال الإمام؟ أخرجوه، ما كانوا يرضون. نعم. فالحاصل لعل هذا المعنى هنا أيضا، لكن يحتاج إلى التحقق، لماذا عبر قرية على الحارث بن مسكين وأنا شاهد وأنا أسمع، هل كان قد طرده من مجلسه؟ لعله. وأما النسائي فقد ذكر هذا عن الحارث بن مسكين نفسه، وكان شديدا خلقي وأنا شاهد. أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا سفر، قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كأنه كانوا ينسئون، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فإذا أرادوا القتال في محرم يجعلونه في سفر ويقدمون سفر، يجعلون محرم سفر وسفر يقدمونه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر، يعني ليس هناك شيء يسمى له أثر في السفر، ولا يجوز أن تفعلوا هذا الفعل، يعني النسي زيادة في الكفر، كأن معنى لا سفر يتصل مع قوله تعالى لا إنما النسيء زيادة في الكفر فلا يجوز كذلك لا تجعلوا محرم سفرا ولا سفر محرما ولا تنسوا الشهر بعد الشهر كانوا يحلون سفر الشهر المعروف إن العرب تستحل سفر مرة وكانت تحرمه مرة وتستحل المحرم وهو النسيء فجاء الإسلام برد ذلك كما قال تعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله بعده ايش زين لهم سوء أعمالهم ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم والنبي صلى الله عليه وسلم السنة التي حج ماذا قال إن الزمان قد استدار يوم كيوم كحية يوم خلق الله تبارك وتعالى وذلك أن العرب كانوا يقدمون ويخسرون ويخسرون ما تأخيرهم وتقديمهم سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم جاء شهر ذي الحجة على ما خلق الله تبارك وتعالى نعم ثم بعد ذلك قال ابن العسي قال النووي لا سفر فيه تأويلان أحدهما المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر هو النسيء والثاني أن السفر دواب في البطن وهي دود وهذا التفسير هو الصحيح طيب هل ينكر وجود الديدان في بطون الدواب أو بطون الإنسان قد يوجد فما معنى لا سفر يعني لا يوجد هذا المرض مطلقا قد يكون إعداء والله أعلم إذا كان هذا المرض وهذا الدود يعدي فهذا الذي يكون معنى لا سفر هو المقبول أما إذا كان لا يوجد دودان يعني الناس يذبحون فيوجد فيها دودان ديدان في الرأس رأس الغنم بقر وكذا سبحان الله نعم كذلك الديدان حتى يأتي في كتب الطب إذا رأيته فيقولون إذا شك أحد في بطنه الديدان أو شك فيه فيأكل كذا وكذا يقتل الديدان هو كذا فليس معناه لا سفر يعني لا يوجد وجود أو لا وجود للديدان في البطن الدابة وبطن الإنسان لا إنما المقصود منه الذي كانوا ينسبون إليها أنها تعدي نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات المعروفين ثقات الشيوخ البخاري ومسلم وغيره قال حدثنا هشام من يكون هذا هشام هشام قتادة وتلميذه مسلم إبراهيم هو هشام ابن حسان القردوسي وليس هشام ابن عروة هشام ابن حسان القردوسي من الثقات المعروفين عن قتادة أنا أنس رضي الله عنه قتادة ابن دعامة أنا أنس ابن مالك صاحب رسول الله وخادمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان ولذلك قرأ الإمام اليوم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة فإذا سمع كلمة طيبة فيرتاح الإنسان لها وإذا سمع كلمة سيئة لا شك أنه يستاء لها فلذلك الكلمة السيئة إذا كلمة صالحة إذا سمع الإنسان أو كلمة الحسنة يؤخذ منها معاني حسن إنسان يكون في ضيق وفي هم وغم يا فرج ربما يجد في نفسه ارتياح إن شاء الله ربنا يفرج عنا وهكذا الناس يقول ربنا يفرج عنا فيكون بالفعل له يعني شرعية يجوز للإنسان أن يرجو من الله تبارك وتعالى الذي أسمعنا هذه كلمة الطيبة يرجو من الله تبارك وتعالى الخير نعم أين أنا جميل جدا جزاك الله خير لما كان يتداولون ويعني كان مشادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة في صلح الحديبية فجاء سهيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قد سهل أمركم سهل أمركم هذا التفاؤل بالحقيقة نعم ولذلك ينبغي كما قالوا أن يسمى الأولاد تسمية حسنة لا تسمية سيئة لكن العرب كانوا يقولون هذا كلب وهذا ذيب وهذا ربما ثعلب وكذا فكانوا يقولون أسماؤنا لعدائنا مو لأحبابنا حتى يسمع العدو ذيب يأكلني نعم والفرس والحصان وكذا وهذا كله يعني ليس مشروعا في الحقيقة نعم إذا قلت التقارب بمعنى التفاول فهذا جيد، وهو أن يكون إذا سمع كلمة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرجو من الله الخير ويعدو، كذلك إذا كان سمع كلمة سيئة فيستغيث بالله من الشيطان الرجيم ويذهب الله عنه. قال أسئلة. هنا في الحديث أيضا صحيح عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجة يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد. يا نجيح يعني أنت ناجح، يا راشد أنت لست ضالا فأنت ماشي على رشد وهداية. نعم. نعم، ولذلك العرب حتى في بعض الأحيان أسمى كانوا يسمون اللديغ السليم أيضا تفاؤلا على أنه يسلم، وإذا سمع مريض يا سالم يقول إن شاء الله ربنا يسلمني. وصلى الله على خير خلقه. يقول كثر الحديث عن وجود طلبة علم من الجنة، طلبة علم من الجنة في الجامعة الإسلامية، وذكروا قصة مع الشيخ بن باز صح ذلك؟ نعم سمعنا هذا، أنهم كانوا يحضرون عند الشيخ بن باز، هذا مشهور ما رأينا، لكنهم حكوا أن الذين هم كانوا قريبين من الشيخ أنهم كانوا يأتون حتى يسألون الأسئلة للشيخ، وهذا مشهور معروف. نعم. يقول الأخ شيخنا الفاضل: كيف يقال بنفي العدوى مطلقا والأحاديث التي جاءت في الإثبات إنما كانت خشية الوقوع في محذور عقدي؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى وفي الأخير ماذا قال؟ فمن عاد الأول، دل على أنه ليس إلا بقدر الله، فقد يختلط الأجرب مع عشرة لا يمرض الله واحد بقدر الله تعالى. هذا قلنا بارك الله فيك، وذكر قال: كيف والصحابة تركوا دخول الشام لأجل الطاعون؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا سمعتم بالطاعون بأرض بالطاعون فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها، ما هو كذا؟ كله بهذا المعنى، حتى لا يظن شخص دخل في قرية سالمة من الطاعون ومن الجدر وغيرها دخل فيها فجاء فيه الجدري، كل الناس يتشامون بقال هذا لو لم يدخل، فلو فتح عمل الشيطان، فالمعنى في الحقيقة السالم. لكن قلت لكم بارك الله فيك، إذا قلنا إنها كلها حتى المخالطة، كما أن الله جعل لكل شيء سببا قد يجعل المخالطة سببا، فليس بعيدا إن سواب. هذا قلت لكم فيه تأويلان، والذي يظهر لأنه لا عدوى مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى بشدة ومثل له بقوله فمن عاد الأول، معناه لا عدوى مطلقا. فكيف ولماذا نهى عن الدخول في أرض مطحونة أو مجدورة، وكذلك أمر بالفرار؟ قلنا حتى لا يداخل المسلمين في قلوبهم شك أو ريب فيخل بعقيدتهم، يعني كلا المعنيين صحيح لكن قد ترجح بعضها لبعض. لا لم يثبت. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عمر، وأنا أذكر أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مجذوم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده في قصعته وقال كل معي، هذا لم يثبت بإسناد صحيح، لكن عمر رضي الله عنه جاء عنه أظن هو ثابت إن شاء الله. حديث ابن مسعود في قوله ما منا إلا في الشر أنه مدرج من قوله ابن مسعود، هكذا ذكروا، لكن الله أعلم، يعني الآخرون قالوا أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في قريتنا إذا أرادت الأمة أن تذهب إلى جارتها وطفلها نائم لا تذهب حتى تترك معه أحد، بحجة أنه إذا ترك الطفل وحده فإن البومة تأتي ترضيه، بومة تأتي ترضيه، ربما الشياطين ترضيه. بالفعل هذه يحصل هذا، الناس حكوا هذا الشيء سبحان الله. نعم، أن تأتي الشيطان وترضي ولدها وهي بجانبها، ففجأة لما استيقظت فغابت والولد على وجهه اللبن وكذا، فهذا شيء مخيف جدا، ولذلك ينبغي على كل حال الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. هل وقد يصيبه بسوء كذا، هل تجوز أضحية الجاموس؟ وضح من السنة. السنة إن شاء الله جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببقرة، ما هو كذا؟ بالبقرات ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. البقر ما هو؟ البقر نوعان، البقر الأبيض والبقر الأسود. الجاموس هذا داخل في جنس البقر، البقر الأبيض الذي يكون، والجاموس أسود، وفي الغالب أن الجاموس يكون حليبه أحسن وأفضل، وكلاهما بقر. ولذلك أنا أريد أن أقول لك أنه هذا مترجم، جاموس مترجم باللغة الفارسية، واللغة الفارسية جاموس يقولونه غاو ميش، غاو غاو، هذه غاو بمعنى البقر، لكن غاو ميش هذا هو الجاموس، وهي من نوع البقر. فلذلك ثبت من السنة جواز الأضحية بالجاموس. ما ندري رأيتم الجاموس ولا ما رأيتم، إنه ليس بأرض قومكم، لكنها يعني تكون في بلاد باردة في الحقيقة، وحليبها من أحسن الحليب في مصر كثير. رأيت نعم في قرية ريرمون مع الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، قرية حاضرة النيل وفيها القصب السكر وفيها كل شيء، تمتعنا بالقرى. أحرمنا قبل الميقات، فهل علينا شيء؟ مع العلم أننا مغلوبنا الأمر، ليس في هذا من التعقل أن يحرم الإنسان ولو نوى قبله خوفا من أنه إذا مر بالميقات فينام أو شيء، فهذا من التعقل أن يحرم قبله، يلبس إحرامه وينوي، ولو نام إن شاء الله فليس فيه حرج، نعم، ولو لبى إن شاء الله. ما هي شروط تأدية العمرة عن الميت؟ أن يكون المعتمر عن أحد من الميتين يكون قد اعتمر عن نفسه. الحاج عن الميت شرطه أن يكون حج عن نفسه ويكون مسلم أيضا يؤدي العمرة. لبيك عمر، لبيك زيد، وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في عرفات يقول لبيك شبرمة، سمى اسمه فقال من شبرمة؟ قال أخ لي وقريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فهذا دليل اشتراط أن يكون الحاج غيره يكون حجا من قبل نفسه. هل يجوز السفر إلى المدينة بين عمرة التمتع والحج ولو لم أدخل بعمرة؟ إن شاء الله جاز، جاز، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ولا يقطع هذا الخروج لك عمرتك تمتعك إن شاء الله.
الله أكبر.